أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على الحال وصلنا إلى المحاجة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش واليهود، بعد في يعني في حوار واحتجاج آخر نقرأه مرة أخرى عشان يكون في الصورة مرة ثانية. منها ما حكى الله من قولهم في كلام الهادي للإمام الحسن العسكري في نقل وتصوير ما جرى من حجاج بين النبي وقريش والمشركين. منها ما حكى الله من قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، إلى قولي رجلا مسحورا. وقالوا إذن هذا النوع من الاحتجاج على إتحال احتجاج سيأتي تفصيلا أنه نوع من القريحي والقريحي والتشهي في أسلوب الاحتجاج. تارة يعني المحاجة تجري على مسلمات بين الطرفين، تنطق المسلمات بين الطرفين ثم تتخذ لها نوع من الاستدلال. أما تارة لا، ابتداء أحد الطرفين المتحاجين يريد أن يحمل طريقة استدلال أو دليل غير منطلقة من مسلمة ثابتة. بغض النظر عن سلامة الجدال أو غير يعني ينطلق من مقدمة غير مبرهنة، وبالتالي على يتحال فهذا إجمالا أيما كان يكون نوع من المصادرة أو نوع من الاستدلال الاقتراحي الذي ليس مبني على أساس رصين. ورغم ذلك سيبين النبي صلى الله عليه وآله كيفية الخلل في هذا الاستدلال من وجوه أخرى عديدة، ويبين معالم مهمة في الرسالة والنبوة، سيما لأن احتجاجات النبي هي احتجاجات ترتبط بالنبوة والرسالة وبعموم مباحث الدين على الإطلاق. نعم، وفلذلك اقتراحهم الأول ماذا؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني أحد الحجج التي يزعمون أنها داحضة لرسالة الرسول أنه كيف يعيش حياة بشرية معتادة. اللي يزعمونهم يزعمون أنه لابد أن يكون كما أنه في رسالة متفرد متميز، في بقية صفاته أيضا وشؤونه متميز. أما إذا كان في صفاته الأخرى وشؤونه وخصوصياته الأخرى هو متساوي مع البقية، فكيف إذن يدعي الامتياز؟ عليكم السلام. الوثنيين بالضبط تقريبا يمكن النسبة إليهم هذه الدعوة، وهو أن هم لا يؤمنون بوسطاء بشريين، بل لابد عندهم الوسطاء يكونوا على إتحال أرواح كلية أو ملكوتية مثلا. وبالتالي ومن هذا القبيل. لكن هذه مزعمتهم. سيأتي إن شاء الله في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله أنهم فيما يدعون من وساطات، بالتالي يلجؤون إلى لزوم وساطة بشرية. دعوة الوثنيين، دعوة الوثنيين المشركين. إن كيف يكون رسول متميز بالرسالة ومع ذلك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فلابد أن يكون في بقية شؤون أيضا متميز ومختلف عن البشر. نعم، مثل الملائكة حسب زعمهم الأرواح الكلية. لذلك تحديد معالم الديانة الوثنية أمر مهم، لأن في الواقع الوثنية كما مر قد تكون لها معالم قديمة بأشكال وأزياء قديمة، لكنها تتكرر في البشرية. وتأكيد القرآن الكريم ضمن المحاور المباحث التي يؤكد عليها بحث الوثنية، هذا يدل على شيء، يدل على أن دين نزع البشرية في الواقع ليست ستقف وتكتفي بثوبها القديم، بل ستعاود ماذا؟ الظهور إلى أثواب جديدة. وسنبين إن شاء الله إذا دخلنا في شيء من التفصيل والتحليل عن حججهم هؤلاء وكيفية رد الرسول صلى الله عليه وآله لذلك، سنبين أنه كيف هناك هذه النزعة موجودة حتى في القرن العشرين وقرن الحضارة الصناعية وما شابه ذلك، أشكال من الوثنية جديدة جدا منتشرة. نعم، المهم أنه عليكم السلام، المعلم الأول إذن لمبحث الوثنية ماذا؟ رفض الوسطاء البشريين، بل لابد أن تكون واسطة، واسطة غير بشرية. سنبين الآن هم في صدد هذا المطلب. فحجتهم الأولى إذن ماذا؟ أن الوسيط الإلهي والرسول الإلهي يجب أن يكون متميزا تماما إذن عن البشر لتميزه بهذا المقام وهو مقام الرسالة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملكون. هني لولا أنزل إليه ملكون، يعني إذن يقبلون الوسيط البشري في صورة واحدة، في استثناء واحد، فيما إذا كان بضميمة ماذا؟ وسيط غير بشري، وسيط غير بشري، بس وسيط غير بشري يلمسون آثاره، يلتفتون إليه، كما استثناء عندهم. إلى قوله رجلا مسحورا في سورة الفرقان، بس لا بأس نقرأ الآيات لأنه سيأتي في احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل لرد هذه الحجج. نعم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. هذا اقتراحات في الأدلة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. بعد ذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اقتراح آخر ثالث. وقوله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه في سورة الإسراء. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الإسراء 90 و93. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا يعني تأتينا بالهلاك أو تأتي بالملائكة والملائكة أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا اسمه بشرا رسولا وما منع الناس حيث تتم لطيفة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا بشرا غير متميز علينا يميز علينا بالرسالة كما يقول أمير المؤمنين في احتجاج سيأتي إن شاء الله في الموضوع احتجاجات أمير المؤمنين وإمام الحسن مع معاوية أن سبب الجحود وسبب النكران هو نابع من الحسد أو إيه إذا كان هو يستوي معنا في الصفات البشرية لماذا يتحرك يعني نوع من شيء العالم كما في ابتلي إبليس بعد إبليس أرأيت خلقتني من نار وخلقته من طين ناقة وفيها طاقة طين ثقيل مظلم نار شفافة كهرومغناطيسي خفيف الحركات لا فقايس بين بدنه القياس في الدين باطل من الجهة قايس على الله عز وجل قايس بين بدنه وبدن آدم وظن أن هذا تمام الموازنة بين بدن إبليس وبدن آدم فأخطأ في القياس ولم يعلم إلى النور الذي حبي به آدم ولم يحب به نفسه إبليس وذلك القياس باطل من هالجهة قياس باطل الظني لأنه لا يحيط بكل الحقيقة بينما الدين هو مبني ومرسوم على ماذا؟ على الحقيقة بما لها من ترامي آفاق تخفى على القلوب أو العقول المخلوقة تخفى حتى على الملائكة إني جعل بشرا إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا الدين ما يمكن يقايس غاية الأمر فوق من الملائكة وإبليس إن الملائكة رعوت وطاعت لله ولم تكن منكرة وجاحدة وإن كان اقتراحها ليس في محله ولكن عادت واستغفرت إلى الله تعالى هنا إبليس الأمر الأول كان في إصرار وجحود ومنع وجموح سيأتي إن شاء الله إن هذه معجزة أو غير معجزة أحد ملامح احتجاج النبي صلى الله عليه وآله كما مر سابقا والآن ملامح عديدة استعرضناها سابقا، ولكن أضيف له ملامح أخرى، أنه صلى الله عليه وآله حثيث في الحوار والاحتجاج أن لا يبقي زاوية إلا ويكشف القناعة في بطلان أو خطأ وغفلة الطرف الآخر، يعني ما يكتفي حتى بالمحاور الرئيسية وفرض يغفل بقية الزوايا، يستقصي كل الزوايا. وهذه على كل خاصية مهمة في احتجاج النبي، سلا أدري ولعلها متميزة بين المعصومين في احتجاج النبي، لا أنفي أعوذ بالله، ولكن أقول أن هذا الدعم للمعين. وإن كان في احتجاجات الأئمة أيضا في استقصاء في مواد عديدة للأئمة، بس مواد كثيرة الأئمة يكتفون بالمحور الرئيسي، لأن خصوصية مقام النبوة تتطلب هذا المطلع لعله والرسالة. وخاصية أخرى في احتجاج النبي حوار النبي أنه ليس فقط يستقصي، بل على وعى الاستقصاء يشبع كل زاوية وكل حيثية يشبعها بيانا وإشباع لهذا البيان باتخاذ أمثلة عديدة متنوعة، باتخاذ أمثلة عديدة متنوعة، ولا يكتفي بماذا؟ ولا يكتفي ببيان مقتضى، بل يبسط في البيان بتبيان أمثلة عديدة متنوعة. وهذه خاصية بليغة جدا في إيصال الفكرة وإقناع الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر قد يلتفت، وهي ما هو خاصية هذين المنهجين، خاصية هذا المنهجين، وإن كان أقول بعض الموارد قد ما يسمح الظرف بهما، لكن عموما في هذين الخاصيتين لهما آثار لطيفة. الأثر الأول أن في كثير من الاحتجاجات عندما يحاجز الإنسان الطرف الآخر قد يقتنع حينئذ بما بين في المحور الرئيسي الأصلي، لكن تبقى بقية الزوايا غير مستقصات تسبب مشاغبة له في باطن قناعة نفسه، فإذا يستقصى تلك الأمثلة ويفرز ما هو صح وما هو خطأ تتضح له الصورة حينئذ بلا أي اضطراب وبلا أي ظلامية أو بلا أي غمامية في البيت. وهذه نقطة مهمة لطيفة، إذا حرص الإنسان، لأن الهدف من الحوار مختلف، تارة الإنسان هدف من الحوار يبكي الطرف لأن الظرف ما يسمح لي أو ليس المأمول أو الغرض جلب وجذب الطرف الآخر إلى أو أسباب مختلفة، فقد يكون الهدف فقط إبكات، وقد يكون الهدف لا التركيز على أمر معين لعدم استهداف الطرف الآخر. على كل الأغراض تختلف تتنوع، لكن لو كان الغرض هداية الطرف بتمام المعنى وليس فقط إبكاته أو ليس الظرف لأغراض ومصالح أخرى، فاستقصاء الزوايا مهم وفرز ما هو صح وما هو خطأ في كثير جدا. هذه آثار الخاصية الأولى، وإن كانت خواص أخرى كثيرة مرت منها في يعني بعبارة أخرى لو أردنا أن نجمع معالم الحوار للنبي والمعصومين، جيد نفرز ملف خاص بين الفينة والأخرى نضيف إليه مناهج ونضيف إليه قواعد ونضيف إليه نقاط، لأن هي تظهر بالصبر والاستمرار في مطالعة هذه الحواريات من المعصوم. سابقا مرة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يحاجز ويحاور يميز بالدقة بين مقدار ما هو صح ومقدار ما هو خطأ، ولا ينصف الأمر أو يكيله برمته بمكيال واحد، وهذا أمر مهم بعد، لأنه إذا نسف الإنسان ما هو صحيح عند الطرف الآخر لن ترسل نتيجة إلى حقيقة تامة، بل ستكون مشوشة مهما يكون. هذه نقطة أخرى، سابقا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله يراعيها بدقة، فرز ما هو مقدار صح وفرز ما هو خطأ. نقطة ثالثة هنا في البين ذكرناها اليوم، وهو إشباع سلام الله عليه للبيان وللتعداد الأمثلة، وهذه فائدتها جدا جيدة في البيان من جهة أن الطرف الآخر قد يلتفت إجمالا إلى الجواب وللمثال، ولكن مثل ما يقولون ما يتشبع انتباهه إلى العمق، فلما تجيب له مثال ثاني وثالث ورابع يسبب تركيز في الالتفات وتركيز في الانتباه وتركيز في الفهم، وهذا أمر مهم في تحصيل القناعة على هذا الطرف الآخر. بل لو اكتفى الإنسان بالاقتباط وبمثال واحد في كثير من الموارد لن يحصل الانتباه الجيد العميق النافع، وهذه نكتة أشوفها أن النبي صلى الله عليه وآله في جملة من احتجاجاته وحوارياته يستعمله. احنا مثلا ربما احنا لما نحاجج مثال معين مبكت ظاهر بين لدينا نتوقع ان هذا بين لدى الطرف الاخر ونكتفي به، وهذا خطأ. من الخطأ انسان يوزن الحوار بحسب الوضوح الذي لديه نفسه، بل المفروض ماذا؟ ان يزن الحوار بحسب الوضوح لدى السامع والمخاطب، وهذا أمر مهم. أي واضح لديك ولا قلت بس أنت عايش في ظروف وبيئة وما شابه ذلك واضح بالنسبة لك، أما الطرف الآخر غير. ومن الخطأ إنسان يقيم الطرف الآخر حسب ظروفه وبيئته هو نفسه، يجب أن يقيم فهم الطرف، كيفية تفهمه، كيفية انتباهه والتفاته بحسب ما هو المخاطب يعيش من ظروف أو جو أو ذهنية، وهذا أمر مهم جدا. واللطيف أن الأمثلة التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس يأتي بها أمثلة من بيئة الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشخصية، بل يأتي بها من بيئة المخاطب، وهذا أمر مهم كي يتفهم ويلتفت الطرف الآخر بكل وضوح. وهذه خاصية ثالثة في الواقع، أن المثال الذي يؤتى خاصية رابعة يعني ذكرناها أن اعتماد اللغة والبيان والأمثلة التي يعيشها المخاطب راهنة لديه قائمة ماثلة لديه كي يستوضح منها الحقيقة والمثال بكل وضوح. نعم، سابقا ذكرنا بعض النقاط وجيد الأخوة في تدوينهم هذا المبحث يفرزوه، يعني احنا دائما لما نتعرض للمباحث نتعرض لها في الواقع بشكل سردي متنوع، الا اذا عنونا ان بحث سوف نستقصي بشكل كامل مثل بحث الاعتبار تقريبا حاولنا ان نتوسع فيه، وما زال الباب للاستدراك بحث الاعتبار مفتوح، لكن عموما بقيت مباحث نشير لها باقتضاب، نشير لها باقتضاب بهالمعنى، يعني نشير إلى الزاوية والحيثية التي أثيرت في احتجاج وحوار النبي. ولكن في تدوين أخرى الحري بهم أن يفرزوا ويميزوا هذه الأبحاث عن بعضها البعض، يصير بشكل يعني تدوين موضوعي، يصير بدل ما يكون تدوين سردي مبعثر، تميز عناوين الأبحاث عن بعضها البعض. فالمقصود أنه في خلال سيرنا ومشينا في احتجاجات النبي وأهل بيته، جيد أن نتعرف على مناهج الحوار وأساليب الحوار والاحتجاج والمجادلة بالتي هي أحسن. هذه على تحل بعض الخواص التي ما تبقى. طبعا اذا كان نبهت في هذا المطلب قبل قليل ان قد الغرض يستدعي فقط الارتاب، لان هو في جو حر الان، مو واحد في دايه كذا مثلا، او في جو متشنج الطرف ما يريد يهدأ، يعني مو محل اغراق في البيان وحوار، هذا يعني الظرف يقتضي نوع من الإدكات السريع ونوع من التخويف قد الترويع كذا مثلا وقبيل. الظروف تختلف طبعا لكل مقام مقال، والبلاغة في هذا الشيء. لكن عموما في موارد الكون الغرض هداية الطرف الآخر وحوار هادئ ومجال مفتوح، هي طبعا هاي مناهج الخواص مؤثرة في البيان. نعم، المقصود انه هذا الملف سنتابعه، هذا الباب سنتابعه كلما استجدت منه نقطة ان تعزلوه على الاتحاد. وعموما هذا بحث الأديان نعنون عناوين وأبواب متعددة، نذكر في المرحلة بعد الأخرى نقاط وقصاصات نضيفها إليه. نعم، التعبير قال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا ويكون لك كنز أو جنة كذا كذا، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه ثم قرأنا. ثم قيل له في آخر ذلك: لو كنت نبيا كموسى لنزلت علينا الصاعقة في مساءلتنا إليك. لأن هذا الوثنين، لأن مساءلتنا أشد من مسائل قوم موسى لموسى عليه السلام. على حجة أخرى قال: لو كنت نبيا إذن لصعقنا، والحال ما صعقنا في استدلال من القبيلة، حتى بعض ربما المسلمين أو المؤمنين ربما يستدل على شيء: لو كان هذا لعاجلنا العذاب، ما أجند إذا آمنين به. فيعيشون في الاستدراج، الاستدراج من أخطر الأمور. من يريد أن ينقم عليه الله نقمة بالغة يستدرجه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان، يعني الحلم الإلهي في الاستدراج أشد نقمتان، وذاك الحليم عندما يحلم أشد نقمة مما لو جاز. الحلم قد يكون أكثر، فكلما الإنسان اغتاظ أكثر ليحلم أكثر، لأن سوف تكون الانتصاف من الله والنقمة أكثر. هذا لحظ بما يدعونه، إن عدم النقمة العاجبة ليس الدليل على الرضا الإلهي. في أحد العلماء في الكبار في الكاظمية من السادة، وهم إهانة شديدة من طرف آخر، ولكن لم يبدي أي رد فعل أو جواب أو جزاء، وكظمها في سبحان الله أوجد للطرف الآخر النقمة. فأحد العلماء الآخرين عاتب على هذا العالم السيد أنه لما كظمت، أردت أن استصدت لو شوية جازيت خففت عليه، طبعا من أهل المعنى هؤلاء، قال لو لم تكظم ما شددت على ذلك النقمة، كظمك هذا عدم حلم، هذا بما عدم حلم، لو جازيت شوي أفضل كان. أي صراحة يقول كفى بحلم الحليم له ناصر، وأول نصرة الحلم الحليم في كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه أن يبدي عوار الطرف الآخر لدى الآخرين بجمال حلم الحليم، هذا أول نص الصحب عليه. وطبعا والفائدة الأخرى البالغة البليغة في حلم الحليم أن ينتصف الله له، لا ينتصف هو لنفسه. عليه قال وذلك أن رسول الله، فهم هذا الأمر يستدل به كثير من أهل العصيان أو الظلم أو الجور، أنه عدم المعاجلة في النقمة دليل من الأدلة على الصحة، وهذه اتفاقا سيأتي الآن من النبي صلى الله عليه وآله أنه أصلا ليس دليل، شبيه بمسلك الجبرية يعني بعبارة أخرى، عدم معاجلة النقمة والغضب دليل من الأدلة، دليل على الصحة مثلا، صحة ذلك الفعل أو حقانية ذلك الفعل. سيأتي الآن بيان حتى في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود أن شبيه بالجبرية التي استحدثتها مذهب الجبرية استحدثه بني أمية، أنه أرأيت صنع الله بأخيه، بناءهم أنه ما يقع هو إذن هذا أي دليل الصحة، أو أنه ما عاجل الله لهم بالعذاب والنقم، مع أن السماء أمطرت دما وبقيت إلى سنة كاملة يرون آثار الدماء في الحيطان وتحت الأحجار، برواية ليست برواية برواية نفس حتى ابن كثير عفوا مؤرخ تاريخ دمشق، لا غير الطبري ابن عساكر في تاريخ دمشق بأسانيد متعددة، وفيها أمويين حتى الأسانيد والطرق وغيرهم. على كل فرغم ذلك في آيات من الله عز وجل قطعا لعذرهم، لكن مع ذلك أنه يتبين من الإمهال بأنه دليل الصحة وما شابه ذلك، شبيه مسلك الجبرية، وهذا يعني بين الفعل التكويني لله المؤقت يستدلون عليه على سنة دائمة إلهية أو إرادة إلهية أو رضا إلهية وما شابه ذلك، أو العكس على ظاهرة معينة، ظاهرة النقمة على أنها غضب إلهي، وهذا أيضا ليس بالتام، سيأتي معالجة من النبي بشكل مفصل، لكن إجمالا هكذا، هذا كبحث أدياني من الخطأ الاستعلام به، شبيه ما حصل من الخسوف والكسوف عند وفاة إبراهيم ابن النبي ابن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فنفى النبي قال ليس الخسوف والكسوف إلا آيتين إلهيتين وليستا تحدثان لموت أحدهما شوى ذلك. على أي حال قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا ذات يوم بمكة بفناء الكعبة إذ اجتمع جماعة من رؤساء قريش منهم الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو البختري بن هشام وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل السهمي من بني سهم وعبد الله بن أبي ابن أبي أمية المخزومي وكان معهم جمع من يليهم كثير. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله ويؤدي إليهم عن الله أمره ونهيه. فقال المشركون بعضهم لبعض لقد استفحل أمر محمد صلى الله عليه وسلم وعظم خطبه فتعالوا نبدأ بتقريعه وتبكيته وتوبيخه. خب التقريع والتبكيت والتوبيخ ليس استدلال وإنما في مقابل التعظيم والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه ويصغر قدره عندهم. فتصغير قدر النبي هذه سياسة الكفار ومنهج الكافرين والجاحدين، أما منهج المؤمنين والمسلمين والمسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو تعظيم النبي وتعظيم الحق. ولذلك هذا منهج السلفي عجيب في الازدراء بالنبي أو شخصية النبي أو مقام النبي تشابهت قلوبهم. نعم. ويصغر قدره عندهم فلعله ينزع عما هو فيه من غيه وباطله وتمرده وطغيانه، فإن انتهى وإلا عاملناه بالسيف الباكر حرب. وهذا آخر ما استعملوه في ليلة المبيد. قال أبو جهل فمن ذا الذي يلي كلامه ومجادلته؟ فمن ذا الذي؟ قال عبد الله بن أمية المخزومي أنا إلى ذلك أو أنا إلي ذلك، أفما ترضاني له قرنا حسيبا ومجادلا كفيا؟ قال أبو جهل بلى. فأتوه بأجمعهم فابتدأ عبد الله بن أمية المخزومي فقال يا محمد صلى الله عليه وآله لقد ادعيت دعوة عظيمة وقلت مقالا هائلا زعمت أنك رسول رب العالمين، وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين، يعني مقام عظيم. لطيف أن هؤلاء يفهمون أن هذا مقام الرسالة مقام عظيم. لا أقل كبران استصغرهم يا رب. أما اللي ما يفهم لا الكبرى ولا الصغرى مشكلة. واقعا عجيب. إذن مقام رسول رب العالمين ليس مقام ساعي بريد هين. إن الرجل شنو التعبير ده المخزوم كيف يفتهم معلم المتنين وذاك ماذا يقول بين المقالتين بونا بعيد. سبحان الله. زعمت أنك رسول رب العالمين، يقول لقد ادعيت دعوة عظيمة وقلت مقاما هائلا. شنو هذا الغلو عندهم الوثنيين مع أنهم جاحدين بس يلتفتون لها المطلب. لقد ادعيت دعوة عظيمة. أين المقام هذا عظيم؟ أما هؤلاء ثم ماذا؟ أتانا بقرآن ثم ماذا؟ أعوذ بالله. لقد ادعيت دعوة عظيمة وقلت مقالا هائلا، زعمت أنك رسول رب العالمين، وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشرا مثلنا. يعني مقام الله رب الأرباب، لأن هم يعترفون برب الأرباب، ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وأنما هي الأصنام يعتبرونها آلهة صغيرة. إذن من عظمة المرسل يستكشف عظمة المرسل، فما أشد استخفاف هؤلاء بالله عز وجل في الواقع عندما يستخفون بمن؟ برسول الله. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما يرتبط بالله عز وجل هؤلاء يجحدون. طبعا، لأن هم يقولون أن الرسالة لرب العالمين مقام يتعاظمونه، أنك دعيت دعوة عظيمة وقلت مقالا هائلا، زعمت أنك رسول رب العالمين، إله الآلهة كما يعبرون هم دعوة ثانية. وما ينبغي إذا قالوا لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين، هم لا ينكرون أن الله، ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك، أن يكون مثلك رسوله بشرا مثلنا، فلا بد أن يكون مقام أعلى، تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي. فإذا ما خصصت أنت بشيء، كيف خصصت بشيء؟ هذا المقام أعلى وأعظم من هذا الشيء، فأنت إذا لا تتميز علينا. كيف تميز؟ فهذا ملك الروم وهذا ملك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير المال عظيم الحال. هو إبليس على نفس التعبير، يعني بين شقين، يعني سبب جحوده ان هذا من طين وانا من نار، لا اقل ذاك اللي يصير خليفة وانا اسجد له يكون مو من نار، او مو من نار ولا من طين، فوق هذا الشيء. اما اذا دون شرسي ابليس امتحانك عندما استصعب عليه اكثر من الوثنيين، هو اعلى
بشر، ولكن جاي ميز بين ما خلقه من الطين وبين ما خلقه من الطين. هذا مطلقا
يمكن
أنه فوق البشر أقوى وجود في الأرض، حتى
إنه يقولون هناك وسطاء أعلى من البشر وأعلى من الطين، والمفروض هم يكونون وسطاء. إبليس أيضا استنكر، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا دوني، فكيف يصير هو خليفة علي؟ وسيط لي بيني وبين المشركين. يقول أنت لم تتميز علينا، فالمفروض واسطة على. سيأتي المشركين أيضا يحتجون بإشكالات أخرى، أن أنت ما عندك مال، فقير، إحنا لدينا مال، لو لا أنزل على رجل من القريتين عظيم. صح، لا
قولهم ان تفقير نحن اغنياء،
هذا لا، هذا اشكال اخر، يعني كانوا يعينونه، يقولون حتى انت لست في سواسية منا، اولا انت في سواسية منا فكيف تميز، بل انت اعوذ بالله يقولون انت في ذو ميزات دوننا، فكيف انت تعطى لدون واحنا الذي بعض الميزات لدينا اعلى لا نعطى. فان نفس الاشكالات الابليسية نزع يعني من الجاحدين، انه انت في الامتيازات دون، فكيف تميز بشيء اعلى. ونحن نسبح لك ونقدس، اتجعل فيها من يفسد فيها عند نزعت الشهوة ونزعت الغضب، ونحن نسبح لك ونقدس، خلقتني من طين خلاص. بس فرق بين الملائكة وإبليس أن الملائكة ما تمردهم، ولكن نفس النزعة، بس ما هي النزعة ما أودت بهم إلى الهاوية، لأنهم ملائكة لا يسبقونهم بالقول وهم بهم. نزعة خاطئة، نزعة موجودة في المخلوقين. الآن سئت إيه نعم كبرا مقبول هذا، إنه لا بد يكون لمنشأ، بس إذا تعبدك الله ودلل لك على أنه اتخذوا هذا، الآن الله مشافاة مع الملائكة، مشافاة لأن الله يشافه بيجابه بجسم، يعني أوحى وألهم الملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني جعلهم بشرا، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته في آيات أخرى إني جعلهم في الأرض خليفة. إيه بالتالي فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس، قال إني أعلم ولا تعلم. بعد ذلك عندما أنبأ آدم علم آدم أنبأهم آدم قالوا أعلم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلم غيب السماوات، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إن أو إنك كذا. المقصود أن هاي النزعة موجودة في المخلوقين، غاية الأمر الله عز وجل أجاب الملائكة بأني أريد عالم ولا يكفي لدي المقدس، المقدس متقدس شيء هو العالم شيء آخر، على تعبير العلم شيء والتقدس والعبادة شيء آخر. أيا ما كان هذه نفس النزعان، إلى أن نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.